بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بيوع. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم في هذا الجزء من اجزاء القرآن الكريم. هذا الجزء هو الجزء 19، وفيه سورة الفرقان او جزء كبير من سورة الفرقان وسورة الشعراء وسورة النمل. فنشير اشارات الى بعض المقاصد، فنقول سورة الفرقان دي مكية 77 آية، هدفها في الاصل التحدث عن عاقبة المكذبين، يعني ما هي انواع التكذيب التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم، التحذير من سوء عاقبة التكذيب، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، دية محاور السورة. لذلك سميت الفرقان عشان يبقى كل واحد بقى ياخد حقه ويعرف اين هو. كذلك من خلال هذه المحاور تبين كيف ان الدين وكيف ان الاسلام والقرآن هم الفرقان بين الحق والباطل، فسميت كذلك بالفرقان. من انواع تكذيبهم للنبي ما عرفناه، يعني سموه ساحر وكاهن وافاك وصاحب اساطير، وانه بشر بياكل الطعام ويمشي في الاسواق ازاي يبقى نبي، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون، لحد ما قالوا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله. بل يعني زادوا في الطغيان، مش بس تكذيب النبي، لا تحدهم او غلوا، فقالوا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، عشان يؤمنهم قالوا عايزين نشوف ربنا ونشوف الملائكة قدامنا كده. طب ايه سبب التكذيب؟ ايه سبب التكذيب والعناد والكفر اللي هم وقع فيه؟ سببه ارأيت من اتخذ الهه هواه، ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا. يعني هذا الذي الغى سمعه وبصره وعقله وفؤاده والغى هذه النعم، لا شك أنه صار عبدا لهواه. ولذلك تجد أن الصورة ختمت كذلك ببيان من لم يتفطن للقرآن ولم يقبل عليه وهجره أنه شأنه كشأن يعني بقية المخلوقات، أو يعني لا أقول يعني اسما ربما يعني يشتد على الناس، ولكن ده حقيقة. يعني وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فمن هجر القرآن يعني كيف يتناعم وكيف يعيش وكيف يعني يكون له من الحياة النصيب. تأتي السورة الأخرى سورة الشعراء، دي مكية برضو 227 آية. ده بتأكد ايه دي؟ سورة الشعراء بتتكلم عن البلاغ، عن الدعوة، عن الإعلام الإسلامي وضرورة الإعلام الإسلامي. احنا عارفين أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الوسيلة هي الخطابة، هي الشعر، دي وسيلة الإعلام. احنا دلوقتي بنرى الإعلام فن وصناعة، فسورة الشعراء بتأكد المعنى ده، ضرورة الإعلام والاستفادة منه لنشر الدعوة. نزلت هذه الصورة سورة الشعراء في وقت يعني احتاج المسلمون فيه إلى معرفة طرق تبليغ الدعوة، يعني بعد الجهر بالدعوة كيف نوصل الدعوة إلى الناس وكيف يعني نبثها في الخلائق. فمن هنا كان الإعلام له قوة وله خطورة إن وضع في مساره الصحيح. وتجد بين الإعلام والشعراء في تناسب، قلت لك إن الشعراء دي كانت وسيلة الإعلام الموجودة في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فركز عليها، فكانها سوره الشعراء يعني سوره وسيله الاعلام المتاحه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لذلك ختمت بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. اذا فالشعر والخطابه كما قلنا وسيله الاعلام، فالشعراء والخطباء جهاز التاثير والتغيير في الامه وقتها، كذلك هي جهاز الاضلال وجهاز العماية اذا استخدمت يعني استخداما سيئا. نبهت الصورة اذا على خطر الاعلام وخطر البيان والكلمة واهمية توصيل الرسالة. فمثلا قصة موسى عليه السلام تجد فيها اشارة لاهمية الاعلام والبيان، اسأل الله ان يعافينا واياكم مسلمين. وكذلك يكون موسى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون عشان البيان يبقى واضح، هات معايا هارون عشان هو هينشر رسالة اكتر مني وافصح مني في الكلام. فاختيار افضل الوسائل الممكنة للبيان والدعوة هذا من فقه دين الله ومما اشارت اليه سورة الشعراء. نجد كذلك معنا في هذا الجزء 19 سورة النملة، يعني اهمية امتلاك المسلمين لاسباب العز والقوة والحضارة ده امر واضح جدا. ضروره التفوق يعني الحضاري للاساده البشريه ودفع البغي عن المسلمين امر مهم جدا. كذلك نجد ان يعني الاهتمام بالعلم التكنولوجيا وكل ما تنتجه العلوم من معارف ده ضروري للمسلمين، لان طبعا هذه العلوم في يد المسلمين رحمه للبشريه، في يد المسلمين رحمه للبشريه، اما في يد اعداء الاسلام فان النكبه. وانت ترى يعني الجحيم الذي تصطلي به البشريه لما وقعت هذه العلوم في يد من لا يؤمن بالله او من ايمانهم مشوه. فكان من الضروري الذي اشرت اليه سوره النمل ضروره امتلاك المسلمين لاسباب القوه والعلوم. كذلك نستطيع ان نقول ان سوره الشعراء وسوره النمل اكدت على البيان والدعوه والاهتمام بالاعلام. كذلك نستطيع ان نقول ان سوره النمل انفرد باشياء، بيان الدوله الناجحه، عناصر الدوله الناجحه اللي تجمع بين الايمان بالله وبين القوه وبين التفوق. فيعني تقدر تقول ان الدوله الناجحه فيها جهاز قوي، جهاز اداري من الجن والانس والطير والنمل والوحش، كل ما فيها وبيخدم هدف الدوله والكل متحد. تجد مثلا عناصر القوه والامتياز في مملكه سليمان اللي هو المثل الواضح صوت النمل، تجد ان القوه الدوله كلها او الشعب كله بيعمل على ايه؟ على انه يعني يخدم المقصد الاعلى والهدف الواضح من هذه المملكه الذي اعلنه سليمان انها لله. كذلك قامت هذه الدولة دولة سليمان على العلم، ولقد أتينا داود وسليمان علما. إذا فلا حياة ولا بقاء للأمة إلا بالعلم. طب لو جينا مثلا شفنا دلوقتي غش اللي انتشر إزاي بقى ينتج مجتمع هذا التضليل للأسف يعني. فالعلم أساس المجتمعات وبقوة العلم تكون قوة المجتمعات. كذلك هذا العلم ينبغي أن يورث ويتنامى، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال وورث سليمان داود، ورثه في العلم فلا يعطل العلم ابدا. كذلك ينبغي ان يكون العلم شامل لكل ما ينبغي ان يخدم الدوله او تتم به الدوله. حتى قال سبحانه وتعالى وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. اذا كان الطير يعني له عضويه في مجتمعنا فنهتم بلغه الطير. كذلك بدون اللغه لا تواصل مع الغير، فلا تعاون ولا انتصار ولا فوز الا باللغه والتواصل بين جميع افراد المجتمع. كذلك ضرورة المواد الطبيعية والبشرية، توفر أدوات الآلات في المجتمع حتى ينهض وحتى يبنى، وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء. ده كلام سيدنا سليمان عليه السلام. كذلك مملكة سليمان قائمة على الضبط والنظام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إذا في نظام وفي انضباط، وكل واحد واقف في التخصص بتاعه وكل واحد واقف في المهمة بتاعته. فلذلك تجد ان التدريب الدائم على القوة وعلى النزول لأرض المعارك وصناعة المشاريع كما يقولون في العصر الحديث كانت من أهداف سليمان وتقوية مملكته. والحديث إن شاء الله يطول في ذلك، ونلقاكم على خير. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Thank you.